بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا البرنامج تحت عنوان نظرات في سورة الكهف. نحاول في هذه الحلقات، في هذا اللقاء، أن نقرأ سورة الكهف، أن نتأمل سورة الكهف، أن نستخرج ما فيها من كنوز وما فيها من معان. سورة الكهف مشهورة جدا، يعني في تلاوة الناس، يقرأها الناس كثيرا، يقرأها الناس كل جمعة، وكثيرا ما يتلونها ويتذاكرونها. فأحببت أن نستعرض هذه السورة، نفهم معانيها، نفهم ما فيها من مرامي ومن مغازي ومن قصص، ثم نفهم الوحدة الموضوعية في هذه السورة، وأوجه الربط ما بين قصص هذه السورة من ناحية، وما بين قصص السورة والآيات التعقيبية على هذا القصص، يعني الآيات غير القصصية، ما علاقتها وما وحدتها الموضوعية مع الآيات القصصية، وغير هذا من القضايا، علنا نتعلم سويا إن شاء الله تعالى منهجا في التعامل مع القرآن العظيم، في تذوق حلاوة القرآن العظيم، في استكناه واستخراج الكنوز من هذا البحر الزخار بالمعاني. إخواني وأخواتي، هذا النص القرآني غصن، إنجاز التشبيه، مليء بالثمار، مثقل، يعني قد ما هو مثقل بالثمار، منحني على الجاني، على الذي يريد أن يجني الثمر يعني، ويقطف من هذه الثمرات. قريب المنال، سهل الفهم من فضل، لكنه عميق كالمحيط. سورة الكهف في فضلها أحاديث كثيرة، شأنها يطول، ولذلك يعني سنجعل حديثنا عنها إن شاء الله تعالى في عدد من الحلقات 30 أو تزيد، يعني تسهيل إن شاء الله تعالى. في فضل هذه السورة روى مسلم عليه رحمة الله، مسلم معروف صاحب الجامع الصحيح، بيقول الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، أمن فتنة الدجال، أمن فتنة الدجال. عجيب، يعني ما العلاقة؟ ما إيش معنى يعني سورة الكهف بالذات؟ أها، سورة الكهف بالذات شيخنا وأستاذنا أبو الحسن الندوي علامة الهند رحمة الله عليه له كتاب رائع، تأملات في سورة الكهف أو الصراع بين المادية والإيمان، من خلال استعراضه لسورة الكهف. بيقول: ما أشبه الحضارة الغربية الآن بماديتها الغليظة، ما أشبهها بالدجال. الدجال عنده الأسباب وعنده الأشياء، لكن ليس عنده الإيمان. سورة الكهف تمثل الصراع بين المادية والإيمان، يعني كأنه الإيمان اللي بمثله فتة الكهف، واللي بمثله موسى والعبد الصالح، واللي بمثله ذو القرنين، هذا الإيمان سيكون له التفوق والغلبة، وإن كان أصحاب الإيمان مجردين من الأسباب المادية نسبيا، يعني بالنسبة لأعدائهم المدججين بالأسباب المادية، في الصراع سيكون الشأن والغلبة للإيمان. سنرى هذا المعنى في قصة صاحب الجنتين وصاحب صاحب الجنتين، صاحب صاحب الجنتين، أظن واضح كيف أنه صاحب صاحب الجنتين مؤمن، ما عندوش الدنيا، ما عندوش المال، ما عندوش الجاه الذي عند ذاك، لكن تنبأ وصدقت نبوءته. لا تقل نبوءة، بل قل هي قراءة في السنن، أن من حارب الله، من عاد الله، قصمه الله تبارك وتعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. عرفنا ليه قراءة سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال؟ سورة الكهف تعمق الإيمان، وإن كان أصحاب الإيمان ما عندهمش الأسباب، ليس في أيديهم الدنيا، ولذلك جت سورة الكهف تقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل هذا عرض، كله عرض زائل، لكن الحقيقة الباقية والمستقرة الثابتة في الوجود والكون وفي الآخرة الإيمان وما يمت إلى الإيمان. من هنا كانت هذه السورة الكريمة فيما يرى أستاذنا مولانا الشيخ الندوي رحمة الله عليه هي صراع بين المادية والإيمان كالذي سيكون بيننا وبين الدجال في آخر الزمان. الدجال عنده الدنيا والأسباب والمادة تماما كالحضارة الغربية اليوم. الحضارة الغربية هي الدجال، مش هي الدجال بمعنى أنه يعني أخلاق الدجال منطبقة على الحضارة الغربية، هذا الذي قصدته. أقول لك هذا الرجل لا، هي يعني أخلاق الحضارة الغربية. لاحظ من عصى الحضارة الغربية حاصرته ومنعت عنه الأسباب وقاومته وحكاية عشان يركعوه بالإذلال والتجويع والحصار والتعطيش عشان يركعوه ويجيبوه الأرض. وبالإيمان يستعلي أصحاب الإيمان على المادة والأسباب ومن ملك المادة والأسباب. على كل حال، إذن هذا في فضل هذه السورة حديث مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، إنه من قرأ أو من حفظ العشر آيات الأولى أو الرواية العشر الأواخر من سورة الكهف عصم أو أمن من فتنة الدجال. في فضلها أيضا روى البخاري رحمة الله عليه، هذا العلم العظيم الذي خدم السنة، أروع وأعظم خدمة يمكن أن يؤديها بشر نحو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على الإطلاق ما خدم سنة نبي من الأنبياء مطلقا مثل ما خدم البخاري سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمعا وتبويبا وتنظيما وتنسيقا. على كل حال، في البخاري أنه كان رجل يقرأ سورة الكهف وفرسه إلى جواره مربوط، فغشيته سحابة، فطفق الفرس يضطرب حتى سكن الرجل عن القراءة، فسكن الفرس. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي جرى له أو جرى معه، فقال تلك السكينة، يعني غشيت السكينة من يقرأ هذه السورة العظيم. هذا في البخاري، تلك السكينة، يعني ما السكينة؟ الطمأنينة. أكان مع السكينة ملائكة؟ الله أعلم، لكن هكذا نص الحديث. على كل حال إخواني، هذه السورة لها ميزات كثيرة. أولا، هذه قلب المصحف، واضح في الجزء 15. هذه قلب سور الحمد، سور الحمد خمس: الفاتحة، فاتحة القرآن كله، ثم الأنعام، فاتحة الربع الثاني من القرآن العظيم، الكهف رقم ثلاثة، بعدها سبأ وفاطر، يبقى خمسة. إذن هي في قلب سور الحمد، ثم هي تتحدث عن نعمة هي قلب النعم. قلب النعم نعمة القرآن العظيم، ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قلب النعم تماما، مثل ما هو هذا القلب في الجسد، بقاء الحياة في قلب النعم القرآن العظيم. ما في نعمة إطلاقا إذا لم يكن هذا القرآن في حياتنا موجودا. لا والله، لا طعم لشيء، لا لون لشيء، لا مذاق لشيء، لا هناءة بشيء إذا لم يكن في قلوبنا القرآن العظيم. إذن هي أيضا في قلب سورة الحمد، وهي تتكلم عن نعمة هي قلب النعم. أيضا هذه السورة نزلت في أواسط مدة بعثة النبي عليه أزكى الصلوات. يقول المفسرون تقريبا بإجماعهم إنه إذا عدينا كلمات أو حروف في القرآن، يعني بعضهم بيقول كلمات بعضهم بيقول حروف، مشينا مع القرآن حنلاقي منتصف القرآن عند كلمة وليتلطف. إذن هذه السورة واقعة في نص المصحف، جزء 15، في قلب سور الحمد، تتكلم عن نعمة هي قلب النعم، فيها كلمة هي في وسط القرآن العظيم وليتلطف، أرأيت؟ ثم هي نازلة فيه منتصف مدة بعثة النبي. إيش هذا؟ يعني مزايا على مزايا وفضل على فضل لهذه السورة العظيمة الجليلة. أمن عجب بعد هذا أن يقرأها المسلمون في كل جمعة ويواظبون عليها ويداومون، ويمكن أغلب البيوت يحفظون هذه السورة، بتلاقي بيت واحد واثنين وثلاثة حافظين هذه السورة لدرجها على ألسن الناس. ثم عدد آيها 110، 110 لا نظير لهذا العدد في القرآن العظيم. هي السورة رقم 18، قبلها سورة الإسراء وبعدها سورة مريم. ما علاقة هذه السورة العظيمة بجارتها سورة الإسراء؟ إخواني خذوا قاعدة، ما في سورتين متجاورتين، أنا أسمي هذا الكلام التوأم بين السور، إلا ويكون بين الجارتين علاقات حتما وقطعا، وإن مستعرضون وإياكم أوجه عديدة جدا من العلاقات بين السورتين الجارتين الكريمتين العظيمتين سورة الإسراء وسورة الكهف. أحبابنا الكرام، إلى الملتقى بكم في حلقة تالية إن شاء الله، نواصل فيها الرحلة مع سورة الكهف، قلب سور الحمد، قلب المصحف الشريف. إلى الملتقى، استودعكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.